السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، وما نزال في حديث معقل بن يسار. قرأنا أمس إسناد الحديث، قال الشيخ رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، قلنا أبو جعفر الوراق النيسابوري، وهو ثقة مكثر زاهد. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ويحيى بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، ولد الإمام الجليل محمد بن يحيى الذهلي، قلنا ثقة حافظ، لقبه إيش؟ حيكان، لقبه حيكان. والمزي رحمه الله ذكر أن ابن ماجه أخرج له ورمز له بالرمز المعروف، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا وجد في نسخة عتيقة، أن ابن ماجه يقول حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، وفي باقي النسخ يقول حدثنا محمد بن يحيى، يعني أن الشيخ ابن ماجه إنما هو الأب وليس الابن، فالله أعلم بهذا. قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، وقلنا حفص بن عمر بن الحارث ابن سخبرة أبو عمر الحوضي ثقة ثبت، ثقة ثبت. يقول علي بن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة حفص بن عمر وعبد الله ابن رجاء. حفص بن عمر قلنا عيب عليه ماذا؟ أخذ الأجرة على الحديث، عيب عليه أخذ الأجرة على الحديث. قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، قلنا سلام بن أبي مطيع، وأبو مطيع اسمه سعد، أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري ثقة صاحب سنة، قلنا إلا أن في روايتي عمن ضعف عن قتادة، عن قتادة، ومما أنكر عليه في رواية عن قتادة حديث الحسب المال والكرم التقوى، والحديث صحه الشيخ الألباني كما في الإرواء، حديث الحسب المال والكرم التقوى، ذكره الذهبي مما أنكر عليه، الشيخ الألباني صححه في الإرواء، والله أعلم، فإنما صحوا بشواهده، أن الشيخ الألباني ذكر أن هذا الحديث من رواية سلام عن قتادة قالوا فيها ضعف، وذكر له شاهدا من حديث أبي هريرة، وعند التأمل فيه راو ضعيف، وأيضا هو من رواية ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وذكر له شاهدا ثالثا أيضا من حديث بريدة، وهو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، والحسين بن واقد عن ابن بريدة فيها مناكير كما قال الإمام أحمد. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يقوى على التحسين، لأن هذه الطرق أكثرها مما أنكر على بعض المحدثين حديثهم. وسلم بن أبي مطيع تقدم أنه سأمس كل شيء، لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة من عمرو بن عبيد. أيضا من كلماته النافعة قوله: ما أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب شراب. يقول: ما أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب شراب، يعني أنه لا يحل للولي أن يزوج ابنته أو أخته من ولاه الله أمرها إلى صاحب بدعة ولا صاحب شراب. أما صاحب البدعة فإنهم يتسبب في فتنتها، وصاحب الشراب أي الخمر تعلمون البلاء الذي يصير إليها من ورائه. قال حدثنا معاوية بن قرة، ومعاوية بن قرة بن إياس أبو إياس البصري ثقة، وأبوه قرة ابن إياس قلنا صحابي وهو ثقة تابعي، وله ولد محدث مشهور وهو من؟ إياس بن معاوية القاضي. إياس بن معاوية القاضي هذا الرجل الذي كان يضرب المثل بذكائه وفطنته، بل سبحان الله يعني يذكرون عنه عجيب، إن صحت مثل هذه الأمور فإنهم يذكرون أنه كان يذكر ما حصل له وهو في بطن أمه، وما يزال في بطن أمه، فإنه قال لأمه ما هذه الوجبة التي وقعت حين ولدت بي، حين ولدت بي، فقالت له أمه ذاك طست كبير سقط من أعلى الدار ففزعت فولدتك فأخرجتك. ويقول لها أيضا يعني أذكر أنك حين ولدت بي وضعت على رأسي جفنة، يعني غطاء وضعته، فقالت له نعم قد فعلت ذلك. فمثل هذا يعني لو صح سبحان الله يعني يكون من الأعجيب. وقد ذكر هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة إياس بن معاوية. أما هو في الذكاء فقد كان آية من آيات الله، ناظر كثير من المبتدعة كالقدرية وأفحمهم أيما إفحام. وأما في القضاء فحدث ولا حرج في الذكاء الذي كان عليه. أتاه رجل فقال أدعي على فلان أني استودعته دينا وجحدني، استودعته مالا وجحدني، فقال اذهب فأحضره. فقال هذا يدعي أنه أودع عندك مالا، قال أبدا ولا أودع عندي شيء. فقال تذكر، قال أبدا ما أعترف له بشيء. فقال لصاحب المال معك بينة؟ قال ما عندي شيء. طيب أين أعطيته؟ قال أعطيته في الوادي بجوار الشجرة الفلانية أعطيته. فقال له تذكر هذا؟ يقول أعطيت جنب الشجرة. قال ما أعرف شجرة ولا قد رأيته. فالقاضي إياس قال لهذا المدعي طيب أنت اذهب عند الشجرة هذه لتقول عليها وفتش، لعلك تكون دفنت هناك ونسيت، لعلك ودعيت على الرجل كذبا وزورا. فقال أنا متأكد أعطيته. قال طيب اذهب أنت إيش تخسر يعني، اذهب هناك تأكد عند الشجرة وارجع. وخرج وقال لي المدعي اجلس أنت، وقام يقضي بين الناس يحكم لهذا ويحكم بين هذا حتى انشغل عن الرجل تماما. ثم التفت إليه فجأة وقال له صاحبك وصل عند الشجرة ولا عاده؟ قال له عادها بعيد. صاحبك وصل عند الشجرة ولا عاده؟ فقال بعيد. قال له قم يا خائن أعطي الرجل حقه، يعني إذا كان ما أعطاك عند الشجرة ما درك أنها بعيد ولا قريب، ما درك بذلك. فيعني يذكرون له من هذا القبيل يعني أشياء عجيبة جدا، تراجعنا في ترجمته فيها طرائف وفيها فوائد نافعة في ترجمة إياس ابن معاوية. وقد ذكر له مسلم في المقدمة شيئا وأخرج له البخاري كأنه تعليقا أو متابعة. والمزي أيضا في تهذيب الكمال أسهب في ترجمته، ذكر في ترجمته شيئا كثيرا من هذا، أكثر مادة المزي من تاريخ ابن عساكر في ترجمة إياس. وكان بارا بأبيه معاوية، بارا به، حتى لما قالوا لمعاوية كيف ابنك؟ فقال نعم الابن، نعم الابن، كفاني دنياي وفرغني لآخرتي، كفاني دنياي وفرغني لآخرتي، يعني كفاني أمر الدنيا فهو يصرف عليه وفرغني لآخرتي. ولذا كان محبا له فخورا به، حتى كان يقول ولد الناس أبناء وولدت أنا أبا، ولد الناس أبناء أما أنا فولدت أبا، يقصد بذلك إياس ابن معاوية لبره لهم. قال حدثنا معاوية بن قرة وهو ثقة كما قدمنا تابعي، قال عن معقل بن يسار المزني صحابي فاضل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. أملأ قلبك غنى، تفرغ لعبادتي أملأ، على أن من الشراح من قال يجوز فيه التسكين أملأ على أنه مجزوم بالفعل تفرغ، ويجوز فيه الرفع على الاستئناف أنها جملة استئنافية. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى، هذا النوع من الحديث يسمى إيش؟ الحديث القدسي، ويقال له أيضا الحديث الإلهي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحاديث التي نمر عليها. إلا أن مما ينبه عليه جيدا هنا الانتباه لقول بعضهم إن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا كلام فيه نظر. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذا الكلام فيه مدخل لقول الأشاعرة بالكلام النفسي، وأن الله تعالى إنما يتكلم كلاما نفسيا. والصواب أن الحديث القدسي مثل القرآن، لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول ربكم تبارك وتعالى، ومعلوم أن القول إنما يكون ماذا؟ لفظا ومعنى، يكون لفظ ومعنى. إلا أن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن معجز متحدى به بخلاف الحديث ماذا؟ القدسي. كما أن القرآن ورد الأجر والثواب على تلاوته وقراءته الحسنة بعشر أمثالها، وليس هذا في الحديث القدسي. وأيضا القرآن يتلى في الصلاة، يتلى في الصلاة، بخلاف الحديث القدسي فإنه لا يجوز أن يقرأ به في الصلاة. فذكروا هذه الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، وإلا فكله كلام الله، كله كلام الله. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في مكانها، وذكر من قال بهذا القول من المعاصرين، من المعاصرين، وأنه قد تراجع عن هذا القول، يعني بأن الكلام أن القدسي إنما هو معناه فقط من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يقول الصنعاني رحمه الله في التنوير قال والمراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ الدنيا، والمراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ الدنيا والإتيان بما أمر به منها، والإتيان بما أمر به منها، فلا تلهيه عن ذكر الله، فلا تلهيه عن ذكر الله، لا أنه لا يفعل إلا العبادة. هذا كلام طيب جدا، لأن البعض قد يفهم من معنى تفرغ العبادة إيش معنى ذلك، أنه يجلس فقط العبادة ولا يعمل ولا يشتغل ولا، لا، الجواب لا. إنما المعنى كما ذكرنا الصنعان معنى التفرغ للعبادة، قال والمراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ إيش؟ الدنيا. فإذا جاء وقت العبادة تترك الدنيا من أجل العبادة، إيثار على حظوظ الدنيا والإتيان بما أمر به منها، فلا تلهي عن ذكر الله ولا تشغله عن عبادة الله وعن طاعته، ولا تحول بينه وبين طلب العلم، فلا تنهي عن ذكر الله لا أنه لا يفعل إلا العبادة، تفرغ لعبادتي يعني آثر على حب الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك ولا تنشغل بها عن طاعة الله وعن عبادته. الطيبي أيضا في الكاشف لمعاني السنن له كلام طيب، يقول الطيبي عند هذا الحديث: تفرغ لعبادتي، قال أي تفرغ من مهامك لعبادتي حتى أقضي مهامك. تفرغ من مهامك لعبادتي حتى أقضي مهامك، ثم قال كلاما عظيما والله، قال: ومن كان الله تعالى قاضيا لمهامه يستغني به عن خلقه فإنه الغني على الإطلاق. ما أحسن أيضا هذا الكلام، قل الطيبي: تفرغ من مهامك، تفرغ لعبادتي، تفرغ من مهامك لعبادتك حتى أقضي مهامك، ومن كان الله تعالى قاضيا لمهامه يستغني به عن خلقه لأنه الغني على الإطلاق. قال: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. أملأ قلبك، عند الترمذي من حديث أبي هريرة: أملأ صدرك، أملأ صدرك. هل بينهما فرقا؟ هل بينهما فرق؟ الجواب لا، لأن القلب محله إيش؟ الصدر، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالمراد يعني قلبك الذي في صدرك، القلوب التي في الصدور. أملأ قلبك غنى، وهنا قال أملأ قلبك إيش؟ فقرة بعد ذلك. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن القلب محل الغنى والفقر، لأن القلب محل الغنى والفقر. يقول عليه الصلاة والسلام: الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فإذا كان قلب الإنسان غنيا فإنه يكتفي بالقليل من الدنيا ويرى أنه ملك من الملوك. فقال: أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. إذا تفرغ الإنسان لعبادة الله أخذ من دنياه ما يكفيه وقنع بالكفاف، فإن الله يعده أن يملأ قلبه غنى وأن يملأ يديه ماذا؟ رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، يعني بالاشتغال بالدنيا، فأملأ قلبك فقرا. أملأ قلبك فقرا، يعني قالوا أن يبقى القلب ملتهب على الدنيا، ملتهب على الدنيا غير بالغ منها، أمله همه الدنيا لا يشبع من حطامها لانهماكه فيها وشرهه. يقول الحافظ ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة، قال: من اشتغل بطاعة الله فقد تكفل الله برزقه. من اشتغل بطاعة الله فقد تكفل الله برزقه، كما يدل عليه هذا الحديث: تفرغ العبادة أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ثم ذكر الحافظ ابن رجب حديث زيد بن ثابت، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه إيش؟ فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت الدنيا همه، مهموم مشغول بالدنيا، حريص على الدنيا، يجري وراء الدنيا، فرق الله عليه أمره، مشتت، مسكين مشتت. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أعوذ بالله من شتات القلب، أعوذ بالله من شتات القلب. قالوا: وما شتات القلب؟ قال: أن يجعل الله لك في كل واد مال، أن يجعل الله لك في كل واد مال. هذا إخواني في الله الذي نحبه اليوم نحن في الدنيا، واحد منا اليوم يحب أن يكون عنده محل في صنعاء، محل في عدن، محل في حضرموت، عنده مزرعة هنا، عنده مزرعة كذا، عنده، يفرح بهذا كم يفرح بهذا. أبو الدرداء يقول: أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله. ليش؟ لأن فيه شتات للقلب، فيه شتات، قلبه مشتت مزع. انظر لو أن إنسان عنده دكانين أو ثلاثة في محل واحد، كيف مشغول؟ مشغول بهذا، مشغول بهذا، هذا نقصت البضاعة، هذا حصل كذا، هذا الدين كثر، هذا 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 إلى غير ذلك. فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا إيش؟ ما كتب له، فقره بين عينيه. الآن سبحان الله، والله يا إخوان كم من إنسان يملك الملايين، بل ربما تجده ربما يملك ملايين الدولارات، ومع ذلك تأتي تسأله كيف أنت؟ يقول ولا معنى حاجة، ولا عندنا شيء، الناس عندهم، الناس عندهم، الناس كذا. سبحان الله، يملك ملايين الدولارات لكن ليش ما يرى معه شيء؟ لأن الله جعل فقره بين عينيه، فلا يرى إلا ماذا؟ الفقر. ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ثم قال ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. طالب العلم لما يقرأ هذه الأحاديث والله يستريح ويتعزى، تطيب نفسه وينشرح صدره لما يسمع حديث من جعل الهموم هما واحدا، حديث مسعود عند ابن ماجه، من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله إيش؟ سائر الهموم. ومن كثرت به الهموم، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، لم يبال الله به في أي أوديتها ماذا؟ هلك. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان الأول 36، قال من أبلغ العذاب في الدنيا تشتت الشمل وتفرق القلب وكون الفقر نصب عينيه، نصب عيني العبد. يقول هذا من أبلغ العذاب، القيم في غث اللهفان، من أبلغ العذاب في الدنيا تشتت الشمل وتفرق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. قال ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. شتت القلب، أنت كلما كثر ما عندك من المال كلما تشتت شأنك. عبد الملك الميموني رأى عمه المحدث عمرو بن ميمون له منزلة عند أبي جعفر المنصور الخليفة، فيقول للإمام أحمد يا أبا عبد الله لما رأيت منزلة عمي عمرو بن ميمون عند أبي جعفر المنصور قلت يا عم لما لا تطلب منه أن يعطيك أرضا تزرعها تشتغل بها تصير عندك شيء من الدنيا؟ قال فأعرض عني فأكثرت عليه، فلما أكثرت عليه قال يا ابن أخي إنك لتسألني شيئا قد عرضه علي مرارا فأبيت، فأبيت. وإنه قال لي مرة يا عمرو إني أريد أن أعطيك الأرض الفلانية التي يسألني إياها أبنائي وفلان وفلان، فآب أن أعطيها لهم، أبناء يريدونها، جلساء يريدونها، ويقول له يا عبد ميمون أريد أعطيك هذه الأرضية في مكان حساس لها قيمة، فما لك تأبى وهم يطلبونها؟ فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت هم الرجل على قدر انتشار صيته، ولا أحب أن يجاوز همي باب بيتي، فاعفني فاعفة. ما أحسنه من كلام، إني رأيت هم الرجل على قدر صيته، على قدر الصيت الذي للرجل، وقدر المال الذي للرجل، وقدر الدنيا التي عند الرجل يكون همه، فمن زاد الدنيا زاد همه، ومن قل الدنيا قل همه. قال وأنا ما أحب أن يجاوز بيتي، لا يجاوز همي باب داري، انشغل ما دخل بيتي فقط، وما عنده من البيت إلا ما يكفي، أو في البيت إلا ما يكفي. فهذا حال من كان راغبا فيما عند الله. متفرغا لطاعة الله لعبادة الله. الدنيا تأتي، الدنيا تأتي وهو قنع، قنع ينأى يبتعد، لأنه يعلم أن الدنيا فتنة على العبد إذا انشغل بها. فأنت ما تشغل نفسك بالدنيا ولا تقبل عليها لا تهتم بها، ولو كنت ما كنت الدين يسره الله والهم يذهب والضيق إنما هي أيام دون أيام. صالح ابن الإمام أحمد يقول: دخلت على أبي أيام الوافق. أيام الوافق من أشد الأيام على الإمام أحمد. الإمام أحمد ممنوع، لا أحد يجالسه، لا أحد يجلس إليه، لا أحد يسمع منه، يصلي الإمام أحمد يخرج، ممنوع يجتمع بأحد، لأن الوافق أرسل له: اجلس في بيتك لا يجتمع إليك أحد ولا تجلس إلى أحد، وإلا نالك ما نالك أيام أبي إسحاق، يعني أيام المعتصم، من الضرب والجلد. فيقول صالح: دخلت على أبي أيام الواثق ونحن في ضر لا يعلمه إلا الله. فخرج أبي إلى الصلاة وكان له جلد ينام عليه له سنين، قال: فرفعت الجلد فإذا ورقة تحت هذا، فنظرت فإذا فيه كتاب، هذا الكتاب من الرجل الصالح حسن بن عيسى بن مسرجس صاحب بن مبارك. يقول له: يا أبا عبد الله، بلغني ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وإني بعثت لك مع فلان بأربعة آلاف درهم، لا هي صدقة ولا زكاة وإنما هي ميراث. وكانوا يرون أن الميراث هو أحل شيء لأنه ينتقل إلى الإنسان بسهولة، وإنما هي ميراث فانتفع بها. قال: فقرأت ورددت، فلما دخل أبي قلت: يا أبتي، ما هذا الجواب الذي تحت الجلد؟ قال: فاحمر وجه الإمام أحمد وقال: رأيته، إنما أنا رفعته منك، أنا خبأته منك، ما أريدك تراه، اكتب إلى الرجل، اكتب إليه من أبي عبد الله إلى فلان، أما نحن ففي عافية ولله الحمد، وأما الدين فإنه لرجل لا يطالبنا به، وأولادنا في عافية ونحن في عافية، وجزاك الله خيرا. ورد على الرجل الجواب ولم يرضى أن يقبل مع ما فيه من الضيق والشدة والدين. قال: فلما بعد سنة تذاكرنا ذلك فقال لي أبي: يا صالح، لو كنا أخذناها كانت قد ذهبت، يعني لو كنا قد أخذناها كانت قد مشت الأربع ألف، والحمد لله مشت أمورنا في السنة هذه، لا متنا جوعا ولا حصل علينا شيء ولا نزل بنا شيء. فكذا يعني كان الأئمة رحمة الله عليهم على هذا الحال من الزهد في الدنيا، قناعة، قناعة بلاء يا إخوان، بلاء الدنيا، استكثار من الدنيا بلاء. عند هذا الحديث تفرغ العبادة أم لا صدر غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا، يقول ابن القيم في غث الأفان، قال: وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاسة معاداتهم. قال: كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب، من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب، أنك توقع في كل يوم خسارة، هم، مشاكل، فتن، هذا حال من يريد الدنيا. ثم قال ابن القيم: ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث، تلازم هذه الثلاث، إيش هي؟ قال: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. يقول الفضيل بن عياض في كلمة عظيمة نختم بها الدرس، يقول: جعل الله الشر كله في بيت، جعل الله الشر، رحمك الله، جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ما أحسن من كلام. جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. حب الدنيا يقودك إلى كل شر إذا استولى على قلبك وتعلق قلبك بالدنيا، يجرك إلى كل شر. وجعل الله الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. هذا الحديث أورده شيخنا رحمه الله في باب فضل التوحيد لمناسبة قول إيش؟ تفرغ العبادة، وأعظم العبادات هي ماذا؟ التوحيد. أعظم العبادات وأجل العبادات هو التوحيد. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. هذا يقول يعني هل أسماء الله 99 أم أكثر؟ الأسئلة كما قلنا في هذا المجال عند شيخنا نعمان رحمه الله، فهو فارس هذا الميدان كما يقال، يعني ما يحتاج إلى هنا، والحمد لله.